بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله تعالى وقوته في التعليق على منظومة شيخ الإسلام الموسومة باللامية. وهذه المنظومة من المتون المختصرة في بيان جوانب من عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد بين فيها رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي القرآن، وفي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وفي نزول الرب سبحانه وتعالى. وكذلك بين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه، وفي الحوض والميزان والصراط والجنة والنار، وفي القبر وفي السؤال. فهي متن مختصر كما أسلفنا في بيان شيء من عقيدة أهل السنة والجماعة فيما ذكرناه. وهذه اللامية منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني، والحراني نسبة إلى حران، وهي بلدة في شمال العراق، وهي البلدة التي ولد فيها شيخ الإسلام رحمه الله. فقد ولد رحمه الله في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول لسنة 61 و600 رحمه الله، وتوفي رحمه الله مسجونا ظلما في قلعة دمشق في ذي القاعدة لعام 28 و700 رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وهو رحمه الله أشهر كما يقال من نار على عالم، فقد نصر الله تبارك وتعالى به الدين وجدد به الملة، وكل من جاء بعده من علماء أهل السنة ومن طلاب العلم فهم عيال على كتبه. وما أنعم الله جل وعلا به على علماء نجد من صحة العقيدة ومن الرسوخ في توحيد الله عز وجل، كل ذلك مستفاد من كتبه ومن كتب تلميذه ابن القيم رحمهما الله عز وجل. فإن شاء الله عز وجل نعلق بتعليقات يسيرة تتناسب مع صغر هذا المتن. قال رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. وكأن سائلا سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مذهبه وعن عقيدته، فأجابه رحمه الله بذكر هذا الموجز من العقيدة. وما ذكره رحمه الله عز وجل فيه إشارة إلى بقية عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال: يا سائلي عن مذهبي، والمذهب في اللغة اسم لمكان أو زمان الذهاب، اسم لمكان أو زمان الذهاب، هذا معنى المذهب في اللغة. وأما المذهب في الاصطلاح فهو ما استخرجه إمام مجتهد من أحكام، ما استخرجه إمام مجتهد من أحكام، أو أخرجت يعني هذه الأحكام على قواعده وأصوله من قبل المجتهدين من أصحابه، فهذا ما يعرف بالمذهب. فقال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، والعقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، مأخوذة من العقد، وهو الربط والإحكام والتوثيق والشد بقوة. والعقد نقيض، ماذا نقيض؟ الحل، تقول اعتقدت كذا يعني عقدت عليه قلبي. في الاصطلاح العقيدة لها معنيان، لها معنى عام، فبمعناها العام تعرف بأنها الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، واضح هذا؟ أما بمعناها الخاص، قيل العقيدة بمعناها الخاص يراد بها العقيدة الإسلامية، فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وما يتبع ذلك، هذا تعريف العقيدة بمعناها الخاص. إذا قيل لك عرف العقيدة الإسلامية، هذا تعريف العقيدة الإسلامية، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبسائر ما ثبت من أمور الغيب وما يتبع ذلك، هذه العقيدة. وعطف العقيدة على المذهب من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام للتأكيد على أهمية الخاص، كما ذكرنا من قبل أن الخاص يعطف على العام، والغرض من ذلك التأكيد على أهمية الخاص. وعطف خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، وربما أنه أراد بمذهبه أراد به خصوصا ما ذهب إليه في العقيدة، فيكون يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي على هذا من باب ماذا؟ عطف المترادفات، هذا إن كان يريد ماذا؟ أن السائل سأل عن مذهبه في ماذا؟ في العقيدة. قال رزق الهدى من للهداية يسأل، قوله رزق الهدى هذا دعاء، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله عز وجل لكل سائل يسأل يريد بسؤاله أن يصل إلى الهدى. قال رزق الهدى، والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، يعني يقول لك أسأل الله أن يرزقك يا من تسأل سؤال مسترشد، سؤال متعلم، سؤال طالب للهداية، أسأل الله لك الهدى، يعني أسأل الله لك التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. رزق الهدى، من الذي يرزقه؟ الله جل وعلا. فمن أسباب حذف الفاعل العلم به، أن نكون عالمين بالفاعل، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، معلوم أن الذي خلقه الله، وهنا رزق الهدى، معلوم أن الذي يرزقه هو الله، وكأنه قال اللهم ارزق من سألني سؤال مسترشد، سؤال متعلم، سؤال طالب للهدى. رزق الهدى من للهداية يسأل، لأن الناس تتنوع مقاصدهم في السؤال، فمن الناس من يسأل سؤال متعنت، من الناس من يسأل سؤال متعنت، نعم. فالله جل وعلا كما قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ويتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فالإنسان يحرص حتى في سؤاله، يخلص لله عز وجل في السؤال. إذا سأل سؤالا يريد بسؤاله هذا أن يتعلم، يسأل سؤال مسترشد، سؤال متعلم، سؤال طالب للعلم، لا يسأل حتى يقال ما شاء الله فلان. بعض الناس يسأل، الواحد يسأل حتى يقال ما شاء الله فلان يحسن السؤال مثلا، وبعضهم ربما أنه سأل ماذا؟ سؤال تعنت، وربما سأل عما لا فائدة من ورائه، وهكذا. ولكن الموفق، الموفق والذي يتابع السلف حتى في سؤالهم، فإنهم كانوا يسألون من أجل العلم والعمل، من أجل العلم والعمل. والله عز وجل أمر بهذا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما جاء جبريل وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سأل جملة من الأسئلة كما هو معلوم في حديثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، مع أن الذي علمهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث من جملة أدلة أهل العلم في أن المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر. فجبريل عليه الصلاة والسلام كان سببا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فتأمل كيف لما خلصت النية قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأنت إذا سألت سؤال استرشاد وسؤال تعلم فقد تؤجر وتثاب على سؤالك هذا، بل إن صلحت وخلصت النية فإنك تكون أنت المعلم بدل من؟ بدل المجيب. ولذلك الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتجد في القرآن يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك ماذا ينفقون إلى آخره. كل ذلك وقع على جهة ماذا؟ العلم والتعليم والاستفادة. يأتي الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله مرني بأمر أعمل به وأخبر به من ورائي، مرني بأمر أعمل به أدخل الجنة، وهكذا. فكانوا يطلبون العلم يرفعون بذلك الجهل عن أنفسهم ويعملون بما تعلموا. ولذلك هذا هو الذي يستحق أن يدعى له، أما الذي يسأل وهو غير مخلص في سؤاله، أو يسأل عن أشياء لا فائدة من ورائها ولا طائل تحتها، ولا يضر الناس أن يجهلوها ولا ينتفعوا إن علموها، فهذا ليس بصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالإنسان يحرص على ما ينفعه في كل شيء، ويحرص على الإخلاص في جميع أمره. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. فعمم رحمه الله الدعاء، قال رزق الهدى من، ومن هذه من صيغ العموم. فهذا دعاء لكل طالب علم يسأل سؤال تعلم، ويسأل سؤال استرشاد، يسأل له الله عز وجل أن ينيله مطلوبه، أن ينيله مطلوبه. قال: اسمع كلام محقق في قوله. والإنسان إذا سأل فما الواجب عليه؟ أن ينصت ويسمع للجواب. ولذلك تجد أن بعض الناس ربما أنه سأل ومشى، وربما أنه سأل وما استمع للجواب. واضح هذا؟ ولذلك الإنسان إذا سألت فاسمع. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله. والمحقق هو الذي اجتهد وبذل وسعه، اجتهد وبذل وسعه في متابعة الأمور حتى وصل فيها إلى الحقيقة، حتى وصل فيها إلى الحقيقة. ومن ذلك المحققون في المباحث، تجد أن الواحد منهم يتابع القضية أو الجريمة من أولها إلى آخرها، ويجتهد في فك ألغازها وفي حل غموضها حتى يصل إلى ماذا؟ يصل إلى المجرم، يصل إلى المجرم. فهذا هو، فالمحقق من أهل العلم الذي بذل جهده في تنقيح المسائل حتى وصل فيها إلى الحقيقة. اسمع كلام محقق في قوله. والقول هنا يراد به الاعتقاد، يراد به الاعتقاد، وقد ذكرنا هذا من قبل أن القول يراد به الاعتقاد، كما في حديث من أسامة بن زيد، فإنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنه قالها خوفا من السيف. يعني أسامة قالها يعني بلسانه خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ قلنا الضمير في أقالها راجع إلى أي شيء؟ إلى القلب، راجع إلى القلب. أقالها أي أعتقدها قلبه. فقال: اسمع كلام محقق في قوله، يعني في معتقده. وهكذا أمور العقيدة لا بد فيها من ماذا؟ من التحقيق، لا بد فيها من التحقيق، لأن الزلل والخطأ فيها ليس كالخطأ في غيرها. فالخطأ في العقيدة أعظم من الخطأ في غيره. اسمع كلام محقق في قوله، يعني اسمع كلام من وصل إلى الحق في المعتقد الصحيح. وهو كذلك، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية من المحققين في باب المعتقد، فلما وصل إلى الحق الصحيح الصريح الذي تدل عليه أدلة القرآن والسنة، قال لا ينثني عنه. عنه هنا راجع إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. لا ينثني أي لا يرجع، انثنى انعطف يعني رجع، لا ينثني عن اعتقاده ولا يتبدل. ولا يتبدل يعني ما يستعيض هذا الاعتقاد بغيره، لأنه إن انثنى عن الاعتقاد الحق وبدل اعتقاده الحق فإنه يكون قد رجع إلى أي شيء؟ إلى الباطل والضلالة. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وليس معنى هذا أن يتعصب الإنسان على أي أمر كان عليه، لا، لكن إنما المراد أنك إذا تحققت من أنك على الحق في أي مسألة فإنه لا يجوز لك أن ترجع عنها، لا لقول زيد ولا لقول عمرو ولو اجتمع عليك من بأقطارها، لا ترجع، لأنك إن رجعت إلى ما عليه الناس فإنك تكون قد رجعت من الحق إلى الباطل. فمن تحقق من كونه على الحق في أي أمر من الأمور فإن الواجب عليه أن يثبت عليه، تثبت على ما أنت عليه من الحق. والثبات على الحق نعمة عظيمة يمتن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التثبيت، لأن القلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالثبات على الحق نعمة عظيمة، والتلون في الدين مصيبة عظمى، تلون. ولذلك لما جاء رجل لأبي مسعود قال يوصني، أوصاه بالثبات على الدين، قال اعهد إلي، فقال إن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، وأن تعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فإن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، أشياء أنت كنت تعرفها وتعلم أنها صحيحة، وأنه قد دل عليها كلام الله، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها السلف، فتأتي بعد ذلك تنكر ما كنت تعرف. وأمور يعرف الإنسان أنها باطلة وأنها لا صلة لها بدين الله عز وجل، فتمر عليه أيام فإذا به يثبت ويتلطخ بتلك الأمور التي كان ينكرها، وهذا من التلون في دين الله عز وجل. فالإنسان يكون كالحرباء، لا بد من ماذا؟ من الثبات. ولذلك من وصل إلى الحق في أي أمر من الأمور فإن الواجب عليه يثبت عليه، وأن لا يتزحزح ولا يغير ولا يبدل. فإن كان الله عز وجل قد توعد نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك، تركن إليهم إلى من؟ لأهل الباطل، شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. قال له وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. ولما قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدل، ماذا قال؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولذلك هذه فيها وصية قولية وعملية في أن الإنسان إذا عرف الحق فإن الواجب عليه يثبت عليه وأن لا يرجع عنه وأن لا يبدل الحق الذي معه بماذا؟ بالباطل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقق ذلك قولا وعملا فمات مسجونا رحمه الله. من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل أن يتراجع أن يرجع عن دينه، مات مسجونا. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يثبتنا عليه. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.